لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يسأل سائل عن صحة الحديث: من قرض بيتا من الشعر بعد صلاة العشاء الآخرة لم تقبل منه صلاة في هذه الليلة. فهذا حديث منكر، رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث شداد بن أوس، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنكر رفعه، يعني قال أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمر. طبعا تعرفين فرق ما بين المرفوع والموقوف. مرفوع أي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والموقوف ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. يعني حديث مثلا: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر عليها، هذا لا يصح مرفوعا، يعني لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إنما الذي قاله عمر بن الخطاب، فيقال هذا لا يصح مرفوعا إنما يصح موقوفا. فحديث شداد بن أوس استغربه حتى الحافظ ابن كثير رحمه الله لما أراده في تفسيره، استغربه، واستغراب الحفاظ للحديث يعني الضعف، لأن الغرابة إذا أطلقت لا سيما في كلام الأئمة المعروفين كالترمذي وغيره، فالأصل أن الغرابة تقتضي ضعف المتن. لما يقال هذا حديث غريب، ده الأصل، لكن ليس شرطا أن يكون كل غريب ضعيفا، خلاص. لكن احنا بنقول إذا أطلقت لفظة الغرابة يبقى هي أقرب إلى الضعف، ولكن ليس بشرط، ليس بشرط، لكن الأصل كده. لأن احنا لما نقرأ مثلا كلام الترمذي قال هذا حديث غريب، الترمذي يعني ضعيف، غير الترمذي لا يعني بالضرورة كلما قال غريبا يعني ضعيفا، لكنه إذا أطلق الغرابة إذا نستشعر منها ليه الضعف، خلاص. ويسأل أيضا سائل آخر عن تقبيل المصحف، يعني كان إذا وضع المصحف على عينه أو قبل المصحف. فالحقيقة لم أجد يعني أثرا في هذا الباب إلا ما رواه الدارمي في سننه، وعبد الله بن مبارك في كتاب الجهاد، والبيهقي في كتاب شعب الإيمان، وموجود أيضا في بعض الكتب المخطوطة زي جزء ابن شاذان. كل هؤلاء يروونه من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة أن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على عينه ويقبله ويقول كلام ربي كلام ربي. ورواه أيضا الطبراني في المعجم الكبير، وزاد في أوله: كان عكرمة إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نجاني يوم بدر، لما يحب يحدث يعني ويجتهد في اليمين يقول: والذي نجاني يوم بدر، وكان يضع المصحف على عينه ويقبله ويقول كلام ربي كلام ربي. الحقيقة يعني ما أحسنه من إسناد لولا أنه مرسل أو أنه يعني منقطع. تعرف حماد بن زيد عن هو الدارمي رواه عن سليمان بن حرب، شوف محمد سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة، إسناد كالشمس، ولكنه منقطع فيما أظن ما بين ابن أبي مليكة وبين أكرمة ابن أبي جهل، فإنه لم يسمع منه. ولذلك الهيثمي في مجمع الزوائد لما ذكر يعني هذا الأثر قال رجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل، إلا أنه مرسل، يعني يريد أنه منقطع، لأن أنت عارف الحفاظ القدامى مش الهيثمي منهم، يعني القدامى اللي هم أحمد والبخاري ومسلم وأبو زرعة وابن عدي والدارقطني يعبرون عن المنقطع بالمرسل، يعبرون عن المنقطع بالمرسل. احنا بقى بعد استقرار علوم الاصطلاح نقول منقطع ولا نقول هو مرسل. ليه؟ عشان ما نلخبطش الايه الانواع كبعضها فقط، مش لان ده خطأ لا يجوز، لا، يعني من باب الاصطلاح، يعني المسألة مسألة اصطلاحية، وإلا فالأئمة الكبار القدامى كانوا يطلقون على المنقطع مرسل. وأقرب شيء إلى ذهن الآن في هذا حديث عائشة لوفسان أبي داود الذي روي خالد بن دريك عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فإنه لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وهذا، أشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود مرسل، أي منقطع ما بين خالد وعائشة، ما بين خالد بن دريك وعائشة، فهم يعبرون أيضا عن هذا الانقطاع بالإرسال. ويسأل السائل أيضا عن السجود للمصحف، ونقول إن هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يسجد لغير الله تبارك وتعالى. والحقيقة اجتهدت في أن أقف يعني على أثر في هذا الحكم فلم أجد، فحينئذ نرجع إلى القواعد العامة، إلى الضوابط العامة. لا يجوز لأحد أن يسجد إلا لله تبارك وتعالى. يسأل سائل بادي في علوم الحديث، صلح الحديث، يعني نخالف الشرط، ونذكر أيضا إيه يعني سؤال أو سؤالين فيما يتعلق بمصطلح الحديث. فيقول يعني هذا الأخ كاتب السؤال: يحكون أي العلماء من تشدد النتائج الرجال وشدة شرطه فيهم، وأنه لا يترك حديث رجل إلا إذا أجمعوا على تركه، كما أنه يعني يتنكب الرواية عن بعض رجال الشيخين. فالسؤال: ما هو التشدد في هذه العبارة؟ يعني لا يترك، لا يترك النسائي الرواية عن راون إلا إذا أجمعنا ترتيب. المتبادر لذهني أنه للتساهل أقرب منه إلى الشدة. ثم إن رجال الشيخين ليس فيهم من أجمعوا على تركه، فكيف يعني ترك الرواية عنه؟ ليس معنى كلام النسائي أنا لا أروي عن رجل إلا إذا أجمعوا على تركه، ليس المقصود منه الإجماع المتبادر إلى ذهني، وإلا فليس هناك يعني راو أجمعوا على تركه بمعنى اتفق الكل على تركه وطرحه وتجد أن النسائي روى له، لا. كلام النسائي المقصود هو إجماع مخصوص، إجماع مخصوص، كمثلا اتفاق وقول إجماع مخصوص مش معناه الإجماع برضو أن يجتمع كل النقاد الكبار، لا. إذا اجتمع من وجهة نظر النسائي اثنان من الكبار الفحول زي يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، شعبة، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين مثلا، إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة اتفق قولهم على جرح راوي هو ده الإجماع عند النسائي. يبقى كلمة أجمعه ليس المقصود به الإجماع، ولكن المقصود به المبالغة. زي مثلا ما أنت تقول مثلا: هذه المسألة لا يختلف فيها اثنان، يعني أنت لفيت الدنيا كلها وعرفت أن الكل أجمع لأن ما فيش اثنين يختلفوا المسألة دي، ولا تقصد يعني المسألة واضحة لدرجة أن اثنين لو عقلاء أو اثنين بيفهموا ما يختلفوش فيها؟ هو المقصود كده، يعني المقصود ايه؟ المقصود التأكيد حتى لو كان يخالفك فيها آخرون، خلاص؟ يعني قول النسائي لا يعني أروي عن راو الا اذا اتفقوا على تركه ولو اثنين، ولو اثنين زي يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي مثلا، فاذا اجتمع على ترك روايه راو فيكون عند النسائي مندوحا ويترك الروايه عن هذا الراو، فاذا سئل عن ذلك يقول تركه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. خلاص، ويعني الى هذا التفسير ما للحافظ بن حجر، وحقيقة لا اجد يعني تفسيرا اجود منه كما تقول لا يختلف فيه اثنان ولا ينطبع فيه عن ذلك مثل الشهير يعني. وعلي النسائي يعني روى لرواء ضعفاء في سنن وضعفهم كثير من النقاد، لكن من وجهة نظر النسائي ان هذا الراوي متماسك او انه ثبر احاديثه فوجد ان هذا الحديث من جملة مرويات هذا الضعيف اقرب الى السلامة واقرب الى الصحة ويوافق متن حديثه متون احاديث اخرى، فساق له ايه ان يخرج حديث الباب. وبعض العلماء قد لا يجد في الباب الا حديثا ضعيفا فيثبته من باب ان هو افضل من الرأي، زي مثل ابي داود في جستان. ابو داود في السنن لما صنف السنن وكتب رسالته الى اهل مكة ذكر فيها ان ما ترك التعليق عليه فهو صالح، قال ان كان فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. فهذه الصالح دي يعني ايه؟ هل هو صالح للحجة بمقراره، ولا هو صالح بمعنى ان فيه قدر من القوة حتى وان كان ضعيفا، ولا يصلح ان يتمسك به في هذا الباب اذ لا يوجد فيه غيره؟ كل ده كلام وارد، لا سيما وقد سكت ابو داود عن احاديث شديدة الضعف في سننه لم يبين رأيه فيها. خلاص، يبقى مش معنى وما سكت عنه فهو صالح يعني حسن كما فهم بعض المتاخرين زي المنذري والنووي وجماعه من العلماء المتاخرين، يقول لك هذا الحديث سكت عنه ابو داود فهو حسن او فهو صالح للحجه. لا، مش صحيح هذا الفهم، ليس بصحيح هذا الفهم. ليه؟ لعلمنا يقينا ان ابا داود سكت عن احاديث شديده الضعف وليس ضعيفه فقط، بل حكم عليها اقران ابي داود او من اقران ابي داود كابي حاتم الرازي وابي زرعه الرازي ومن جاء بعدهما زي ابن عدي الدارقطني، حكموا على احاديث في سنن ابي داود سكت عنها بالنكاره وبالبطلان. خلاص، يبقى لابد حينئذ من فهم كلام العلماء على ضوء صنيعهم في كتبهم. احنا لما ننظر الى سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله نجد انه خرج لرواة تكلم فيهم كثير من اهل الحديث ومع ذلك فقد اخرج لهم، ورواة اخرون تنكب الرواية عنهم مثل ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة واحد الاعلام المصريين، لكن سأحفظه في اخر 4 سنوات من عمره حصل اختلاط. فالغريب او المدهش يعني ان النسائي يطرح الرواية عنه بل لا يسميه كمان، يعني حتى ما رضاش يقول اسمه، انما اذا اراد ان يخرج له مثلا يقرنه باخر زي عمرو بن الحارث مثلا، يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان، واخبرك يقول مثلا حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث وذكر اخر، اول ما اشوفه ذكر اخر دي تعرف انه ابن لهيعة المسكين، واخبرك لا يسميه استضعافا له برغم انه خرج في سننه احاديث لمن هو اضعف من ابن لهيعة، لكن المسألة مسألة اجتهادية كما قلت مسألة اجتهادية. يسأل سؤال يقول دخلت المسجد ولم اكن صليت الظهر فوجدتهم يصلون العصر فهل ادخل معهم بنية الظهر ثم اصلي العصر، وإذا دخلت وهم يصلون المغرب ولم أكن صليت العصر فماذا أفعل؟ أما إذا يعني دخل فصلى فوجدهم يصلون الظهر العصر وهو لم يصل الظهر فليصلي العصر معهم، فليصلي العصر معهم ثم يصلي الظهر بعد العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيم للصلاة يصلي الظهر بعد العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والألف واللام للعهد، ويبين أنها للعهد وليس الاستغراق اللفظ الآخر في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيم لها، إلا التي أقيم لها. فهو إذا صليت العصر معهم ثم صليت الظهر فهذا هو الأجود. أما لا ولا يعيد العصر، ولا يعيد العصر لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في اليوم مرتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يأخذه منكم. الربا أنك أنت إيه تبعت تزوج، فإزاي بل منك العصر مرتين وهو إنما فرضه عليك مرة واحدة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يصلي الظهر، يصلي معهم بنية الظهر رعاية للترتيب في المسألة، ثم بعد ذلك يصلي العصر. أقول إذا فعل ذلك فلا بأس به ولا يضره اختلاف نية الإمام والمأموم، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن معاذ بن جبل كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي لهم العشاء، فتكون في حق معاذ النافلة وتكون في حق قومه فريضة. فها يعني قد اختلفت نية الإمام مع نية المأمومين. وكذلك بالعكس، يعني حديث أبي ذر الذي رواه مسلم وغيره أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كنت في أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن رجعت وجدتهم يصلونها فصل معهم ولا تقل إني صليت فلا أصلي. فإذا إذن أبو ذر صلى الصلاة الفريضة المفروض عليه في ذلك اليوم، وبعدين ذهب إلى شأنه ورجع فوجد القوم يصلون الفريضة وهو صلى الفريضة قبل ذلك، فيدخل معهم بنية النافلة، إنها نافلة. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث قال له ولا تقل إني صليت فلا أصلي، أي لا يحملنك صلاتك قبل ذلك أن تترك الصلاة خلفهم. وقال صلي واجعلها سبحة، سبحة أي واجعلها نافلة لك. كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، بالنسبة للعصر لم يكن صلى العصر ثم دخل فوجدهم يصلون المغرب. سألت الشيخ الألباني حفظه الله عن هذه الصورة ليه اختلاف الركعات، فقال يدخل معهم فيصلي ايه الأهل. انا سألت الشيخ ناصر الدين العكس كده الصورة ما فيهاش مشاكل، صورة مفيش مشاكل ليه؟ لانه هيصلي معهم ثلاث ركعات هم هيسلموا هو يوم يجيب الايه الركعة الرابعة، هيعتبر كأنه مسبوق مفيش مشاكل في المسألة دي. لكن العكس بقى، العكس لو كانوا بيصلوا ايه صلاة المغرب وانت فاتك صلاة رباعية مش كده، العشاء المغرب مثلا مش كده، او العصر المغرب اي صلاة رباعية، واخد بالك؟ فهو في هذه الحالة لو الإمام بيصلي صلاة ثلاثية وأنا سأصلي صلاة رباعية، يقول الشيخ إن هو يصلي معهم حتى يصل إلى الركعة الثالثة، خلاص؟ يقوم الإمام يجيب الرابعة، يعني دي مثلا المغرب والعشاء، يقوم الإمام يجيب الرابعة وهو يفضل إيه؟ جالس، واخد بالك؟ إما أن يسلم وحده وإما أن ينتظر الإمام فيسلم سلام الإمام. وخبرت نعم لا ما ماشي، ما هو هنا ما نقدرش نقول اختلف عن الامام. ليه؟ لانه لا يستطيع ان يصلي المغرب اربعه، لان الامام بيصلي رباعيه بطبيعه الحال. امتى لا نتفق على الامام؟ يوم يكون احنا الاثنين متحدين في الصلاه، يعني انا بصلي رباعيه خلفه، هو قام يجيب خمس، طب نتابعه ولا ما نتابعوش؟ طب هو نسي، يعني مثلا في ركعه من الركعات سجد سجودا واحدا وبعدين قام قايم للركعه اللي بعديها، طب انا اتبعه ولا اتركه؟ لا اتبعه. يبقى اذا مساله متابعه الامام انما هي في الاتحاد، ان يعني يكون الرجل والامام متحدين في الصلاه، في جنس الصلاه نفسها. انما رجل بيصلي المغرب خلف امام يصلي الرباعيه لا يستطيع ان يتابعه. ليه؟ للاختلاف. احنا عارفين المغرب ثلاث ركعات يقينا، والامام لما قام للرابعه لم يخطئ، لم يخطئ. فانا قيامي الى الرابعه بعد استيقاني انني اصلي المغرب وهو يصلي صلاه رباعيه لا يجوز. لكن ممكن نطلع من الايه، من الاشكال ده كله، بان الانسان ينتظر حتى اخر ركعتين مع الايه، مع الامام. هو بيصلي صلاه رباعيه والامام ثلاثيه والامام بيصلي رباعيه، ياخذ معاه الرابعه الثالثه والرابعه، الامام هيسلم يقوم هو يجيب الايه الركعه الثالثه ويخطب. لا، ما ينفعش، لا يجوز ان تصلي الفرض في اليوم مرتين. يعني مساله رعايه الترتيب انا لا اعلم دليلا في هذه المساله انه يجب الترتيب في قضاء الفوائد، لا اعلم فيها دليلا يعني. والمفروض ان صاحب الفوائد معذور، المفروض ان صاحب الفوائد معذور، يعني ينطبق عليه كلام العلماء في المعذور. وحديث اذا اقيم للصلاه فلا صلاه الا المكتوبه واضح، واضح المساله. بيسال ما هي الطريقه المثلى لحفظ القران؟ افضل طريقه لحفظ القران ان تصلي به كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم. اللي عايز يثبت قرانه يصلي به، ولذلك صاحب القران لا يستغني عن قيام الليل، صاحب القران لا يستغني عن قيام الليل. نعم. ايه مساله اللي هو هل ممكن يمسك المصحف في اثناء القراءه؟ يجوز له، لكن طبعا ده هيضيع بقى الفائده من القيام من الحفظ. اما انه اذا اراد لم يكن يعني حافظا ويريد ان يطيل الصلاه، لان اشرف اركان الصلاه طول القيام يعني، وان هو عايز يطول يعني في القراءه ويقرأ من المصحف فلا باس بذلك. لحديث كهان، لحديث عائشة رضي الله عنها الذي رأى أبو داود في سننه، وأن ذكوان مولاها كان يؤمها من المصحف في رمضان. يقول السائل: هل يوجد حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله ثلاثة منهم، من هم قوم مولاه كارهون وناكح البهيمة وناكح المرأة وابنتها؟ نعم نعم، في لعن لمن أما قوما وهم له تاركون ومن نكح البهيمة. أما نكح المرأة وابنتها يعني لفظ اللعن لا يعني لا أعلمها ولم أجتهد في البحث، إنما هو محرم، هو محرم. يقول سائل: إذا تزوج مسلم من نصرانية فحملت منه ثم توفيت وهي حامل، أين تدفن؟ يقول يعني إذا قلنا بدفنها في مقابر المسلمين، حتى الله مش عارف أقراها، لكن يعني بقول إذا قلنا تدفن في مقابر المسلمين، طب ما هي نصرانية، وإذا قلنا يعني تدفن في مقابر النصارى فما ذنب الجنين؟ هو العملية مسألة يدفن فين؟ خلي واحد كافر بالله العظيم دفناه في المدينة، ولا دفناه في أشرف تربة في الدنيا بحالها، ما ينفعه هذا أبدا، ما ينفعه. يعني هذه المرأة إذا النصرانية إذا ماتت على دينها تدفن في مقابر أهل ملتها، تدفن في مقابر اهل ملتها. ليه؟ لان الجنين ما لم يولد فليس له اهليه، ليس له أهلية، طالما أن الجنين لم يولد فليس له أهلية. إذا نجري على الصورة الأولى، وإن النصرانية تسمى في مصادر النصارى. فيسأل السائل عن قاتل نفسه، هل هو يعني يصلى عليه ولا لا يصلى عليه، وهل يكون في مقابر المسلمين أم لا؟ المسألة مبنية على هل هو كافر أم لا. فإذا كان الحكم أنه ليس بكافر خلاص فيجري عليه ما يجري على موتى المسلمين. والصواب في هذا الأمر أن الذي يقتل نفسه لا يكفر، لا يكفر، لا يصير كافرا. والعلماء أولوا الأخبار التي ظاهرها أنه يكفر كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من تحسى ثما فهو يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من على قمة جبل فهو يتردى من عليه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجأ نفسه أظن بسكين أو فهو كذلك خالدا مخلدا فيها أبدا. الإمام الترمذي رحمه الله لما روى هذا الحديث في سننه، طبعا الحديث صحيحين، لما روى هذا الحديث في سننه تعرض للفظة أبدا أبدا، ورجح عليها رواية أخرى ليس فيها هذا اللفظ، وقال إن هذا هو يعني مذهب أهل السنة والجماعة، يعني أن المنتحر لا يكفر. وفي يعني هذا في هذا البحث يعني حديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري أن الطفيل وصاحبا له هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن يعني كأن حصل مرض لصاحبه الآخر فبادر بنفسه ويئس من حياته فأتى بمشاقص وقطع شرايينه أو أوداده، فلا زالت تشخب دما حتى مات. فلما مات رآه الطفيل في هيئة حسنة، قال: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. ورأى يديه وقد غطاهما، قال: ما لي أراك غطيت يديك؟ فقال: قيل لي: لن نصلح ما أفسد، لن نصلح منك ما أفسد. فقص الطفيل هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. هذا منتحر، يعني هذا قطع شرايينه حتى مات، ومع ذلك رآه في هيئة حسنة وقال: غفر الله لي بهجرتي لنبيه. فهذا يعني أن المنتحر لا يكفر. لكن المسألة سترجع أو مآلها في الآخر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي يفصل فيها، هل هذا لما انتحر كان كافرا قبل الانتحار ام لا، ولا لا بجهل منه وقلة صبر وقلة حلم قتل نفسه، هذه الى رب العالمين للخواتيم. اما في الدنيا فنحن نجري عليه الاحكام الظاهرة فيعني يكون مسلما ويأخذ نفس احكام المسلمين. الله أعلم. يسأل سائل، والسؤال ده دايما ما اعرفش يتكرر كاني لكم مش مقتنعين بالاجابه ولا ايه، تقول يعني ان المدير العام لما يكون مدير او ناظر او واحد له منصب في مدرسه مثلا او اي عمل من الاعمال، ساعات يصرح للموظف عنده ظروف كده فيقول له يقعد ساعتين فوق ثلاثه، يقول له انا هغيب بكره مثلا عشان عنده ظروف، لا يقول له غيب والكلام ده هو، فيقول يعني المرتب اللي هو انا سأقوله هل يعني فيه حرام ام لا. انا قلت قبل ذلك ولا ازال اقول ان المدير او اي رجل رأس في مكان ما فهو يمثل رئيس الجمهورية في مكانه، لان هو بقانون الدولة معه توكيل رسمي ان يتصرف، ولذلك ممكن يعمل حوافز، ممكن يعمل خصومات، ممكن يعمل رفض، ممكن يعمل فصل، ممكن يعمل نقل، مش كده؟ كل هذا بيده في امكانه. فاحيانا الرأس ينظر الى مصلحة العمل. احنا عندنا بطالة مقنعة، تجد مثلا المكان فيه 20 موظف والموظف واحد بس يقوم بالشغل والباقيين شايلين 3 عشان حتى يقولوا عليها لحد ما يروح، تخدرك. فنأتي مثلا على مدرسة المدارس، الناظر بيحتاج لمدرسين عشان يدخلوا حصص إضافية، أو إن في واحد غاب فيحب يدخل مدرس مكانه، تخدرك. ولا سيما بعد فساد المدرسين والدروس الخصوصية والكلام ما عادش حد بيصلح. النهارده جاء مدير مدرسة فرأى كده ان هو اذا يعني قدم السبت يلاقي الحد، فمثلا لو قال يا فلان انا عايزك تيجي تدي للاولاد في الحصة الفلانية، وهو دايما مزنق عليه، واخد بالك، ممكن ما يطوعوش، ممكن ما يشتغلش كويس، ممكن ما يشرحش. فهو علم من خلال المسألة ان هو اذا تجاوز، لا سيما ليس في هذا تقصير العمل ولا العمل محتاج هذا الانسان، فرأيت انا ان انا ابسط له العذر في المسألة دي، نظير ان انا بهذا يعني اامره فيقوم بالعمل على اتم وجه، هذا لمصلحة العمل بلا شك. وحضرت فاذا المدير كان متفاهم للمسألة دي، او زي ما بيحصل مثلا في المدارس المدرسين مش كلهم بيجوا في ليلة الصيف، فيقسموها بينهم من بعض، والناظر عارف ومدير التربيه ووزير التربيه والتعليم عارف، بس وزير الحكومه يقول لك ايه اسرق وانا مش شايفك، بس لو مسكتك مش هرحمك، وغيرك. فهو الشغل ماشي كده، يقول لك ايه انا مش هاخد بالي منك اهو، بس انت حر يعني ايه كيف ظروف. لكن اذا اكتشفت انا عندي قانون ما اقدرش ايه ما اقدرش اخالف، والمساله ماشيه كده، وغيرك. فكله عارف القصه دي، اجزم يعني بما اعلمه ان الكل عارف القصه دي. فايه معنى بقى ان احنا بقى نتحكم وليه؟ يقول لك لا والله اصل العقد ومش عارف ايه والوظيفه، لما انت مضيت على كده وظيفه وضيت على انك انت وقتك موقوف من كذا لكذا. ايوه يا اخي انا ما منعت، لكن انا قاعد والمدير عارف ان انا قاعد وعندي مثلا ظرف معين وساجود عملي اذا طلب شيء مني لصالح العمل، واخدلك دي مقتضى ان انا مستريح هو مريحني والكلام ده، ساجود عملي على اكمل وجه. انا ارى ان المساله دي ترجع الى المدير او ترجع الى الراس في هذا المكان. اذا كان الرجل لا علاقه يعني مفيش العمل لا يحتاجه الان، والرجل كان عنده ظرف، لا مانع من التسامح في هذا الامر. والله اعلم. يسأل سائل عن حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قال في بعض الروايات تقضوا، فما معنى القضاء؟ وهل معناه أن ما فاتني من الركعات الأولى والأخيرة؟ هذا خلاف بين الجماهير العلماء وبين الأحناف. الأحناف يقولون إذا أدرك الرجل الركعتين مثل الأخيرتين أو الركعة الأخيرة من الصلاة، فهل هذا أول صلاته أم آخر صلاته؟ الأحناف يقولون هو أول صلاة، والجماهير يقولون هو آخر صلاة. عفوا، الأحناف يقولون إن ما أدركه هو آخر صلاة، والجماهير يعكسون يقولون إن ما أدركه هو أول صلاته ولو كان آخر صلاة الإمام. وقالوا إن هذه اللفظة تقضوا التي رواها ابن عيينة، قالوا إن القضاء معناه الإتمام، واحتجوا بقوله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي إذا قضيت إذا تمت الإيه الصلاة. مش معنى القضاء هو القضاء الإيه الاصطلاحي عند الفقهاء إن هو يكمل ما فاته، لا، ده القصد القضاء هنا هو الإتمام، يعني الروايتان تعودان إلى معنى واحد. ويسأل عن الأذان في أذن المولود، هل هو مشروع؟ وحديثه ضعيف ام صحيح؟ الاذان في اذن المولود حديثه ضعيف، تفرد به عاصم ابن عبيد الله وصححه الامام الترمذي ولم يوافقه العلماء على هذا التصحيح. وبرضه حديث الاقامه في اذن المولود موضوع رواه ابن السني، من اقام في اذن المولود لم تضره ام الصبيان، وهذا الحديث موضوع. إذا الأذان منكر والإقامة موضوع بالنسبة للمولود. أحسن حد يفكر، أنا بقول الأذان منكر ولا حاجة، يطلع بقول لك الكلام. هل هذا الحديث صحيح؟ التجار هم الفجار. نعم، إلا من بر وصبر. إلا من هذا الزيادة مهمة، إلا من بر وصبر. هل يجوز التربح من بيع المصاحف والشرائط الدينية؟ نعم. واللي بيبيع المصحف مش بيبيع المصحف ولا بيبيع كلام الله، إنما هو يبيع الورق ويبيع الأحبار ويبيع الجلدة. أقبلت. وطبعا السلف كانوا مختلفين في المسألة دي، حتى قال إبراهيم النخعي: وددت لو أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف. لكن المستقل أن بيع المصاحف جائز، كذلك بيع كتب العلم، وليس المقصود بيع ما فيها. سيد يقول: أمي لا تصلي. المهم يعني ما تصليش مسافة الحجاب. تقول أنا هل ممكن أضربها؟ أضربها يعني على الصلاة؟ إحنا بنقول لا، طبعا لا يجوز لك أن تضرب أمك إذ لا ولاية لك عليها، لكن ليس لك إلا النصح أن تنصحها، أن تنصحها. يقول: كيف كان يتزوج أبناء وآدم عليه السلام بعضهم ببعض؟ زي ما أنت تتجوز الزواج يعني، واحد يتجوز أخته، وهذا كان شرعا له. وهو طبعا جاء بعد كده سؤال ان برضو ازاي سليمان عليه السلام كان بيخلي الجن يعملوا له تماثيل. ايوه، التماثيل محرمه عندنا، لكن كانت عند سليمان عليه السلام كانت حلاله، كما ان في شريعه ادم عليه السلام كان الولد بيتجوز اخته، واخبرت ثم حرم ذلك عندنا بعد ذلك. هذه شرائع، هذه شرائع. اذا ثبت ان شرع من قبلنا كان فيه شيء حرمه نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يقال كيف كان حلالا عنده. ليه؟ إن هذا شرع أنزله الله عز وجل وأمر الناس أن يتعبدوا. بيذكر يعني هل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حواء كانت الأولاد كانوا بيموتوا يعني، فجاء الشيطان وعندها سميه عبد الحارث، سميه عبد الحارث، والحارث هو الشيطان يعني. فيقول: حديث صحيح أم لا؟ فنقول: لا، هذا الحديث موضوع. قصة الحديث اللي فيه ان حواء ولدها بيموتوا، ف يعني امرها الشيطان او سول لها ان تسمي هذا الاسم. هذا الحديث موضوع، وكل اسف طبعا يعني العوام اخذوا نفس القصة دي. يعني اذا مثلا واحد كان بيموت عياله على طول يوم يسميه باسم قبيح جدا، ظنا منه ان ملك الموت هيغرق منه، ها، ومن اسمه يقول مثلا الباس، يقول هو ده اسمه ده حتى يموت، ده اختلط الموت مثلا، ويسيبه والولد يعيش. يا اخي سبحان الله، ويقول لك اشوف الاسم بتاعه واخبرك، فيسموا اسماء قبيحه جدا بدعوى انه يعيش، واخبرك. والمتوسط منهم او اللي عنده كده يسميش حال او شحت، يقول لك يا رب شحت، يعني شحتنا الولد ده، واخبرك. العيال بيموت على طول، شحتنا اي ولد ولا اثنين ولا ساعه. فبرضه اذا ايه ربنا يرزق يسميها شحاته، يسميه شحته برضه عشان مثلا. يقول برضو ان في واحد يعني سرق مالا حوالي 700 جنيه كده من واحد. المهم يعني هو ايه يعني لا يستطيع ان يسدد هذا الدين، فماذا يفعل؟ يعني هل ممكن يتصدق به ولا؟ بنقول لا، لابد ان يرجع المال الى صاحبه. وبعدين انت تعلم الرجل الذي سرقت منه انك سرقت منه، وانك انت بتطلب مهلة في سداد الدين، وانك انت تبلغ الوراد ان انت عليك دين. هذا ارحم من ان تعذب به. يعني بعض الناس يقول لك انا اضح نفسي في الدنيا واروح اقول له انا سرقت منك وربنا سترني والكلام ده، هو لا، احنا يا فلان انت ليك عندي 700 جنيه، واخبرت، او ليك عندي المبلغ الفلان. حتى لو قلت انا سرقت منك المبلغ وتبت الى الله، تبت الى الله وسول لي الشيطان في المدة الفلانية اخذ منك مالا، وتبت الى الله واريد ان ارجع هذا المال اليه، فانت امهلني واعطني مهلة ان انا اسدد، واخبرت. هذا ارحم الف مرة من ان تعذب به. هنا في بعض الناس يقول لك مثلا انا اخذت مال من انسان وعندي القدرة ان انا ارجعه، بس لا استطيع ان انا اقول له انا سرقت منك. فاحنا بنقول خلاص باع المال ده في مضروب، وخلي في واحد واسطة يقول يا فلان ان في رجل قابلني في الطريق وقال ان هذا المبلغ يخص فلان الفلاني، كان له عندي مبلغ من المال، ويقدروا يقول اسمه، وخلاص كده هذه الطريقة يصل ايه المال الى صاحبه، وخلاص بدون ما تفقده. بيسأل يعني سائل عن مسألة العلاج بالجن والتي يعني كثرت في هذه الأيام. فإحنا بنقول حقيقة إن المس صحيح وأنه ثابت أن الجان يمس الإنسان، ولكن الطريقة التي يعالج الناس بها الآن طريقة كلها مخالفات. من أواخر ما يعني اطلعت عليه أن رجلا كان يعالج امرأة فتاة يعني، واشترط على أهلها أن يخلو بها، وده مش داء واحد، هذا كثير من الذين يعالجون أنه بيختلي بالنساء. إذا رحوله واحد براجل يعني يقول معلش الجدول مدحوم وفاهم مش فاضي، رحوله واحد يقول لا الجدول تمام التمام وهدوه واخبرك، ويبتدي بقى يعالج النساء وعنده نهم شديد في معالجة النساء اللي عندهم مس الكلام ده مع إعراضه أو قلة يعني إقباله على معالجة الرجال. كل هذا معروف، معروف الخلوة الإنسانة لما تكون ممسوسة بتكون كالمستسلمة بين يدي المعالج، يدخل الشيطان بقى في المسألة دي وممكن تترمي عليه وممكن تكلمه كلام قذر جدا يعني ما كلام ما يقال يعني واخبرك. ومن الأواخر دي قال لهم لا أنا أعالجها لوحدي لأن الجن مش موافق على العملية دي. خلاص بدأ يعالجها لوحده، فأمرها أن تكشف عن فخذها ويكتب بالإيد الزعفران على فخذها واخبرك. وبعدين بعد الزهران يقوم مدح الايه الزعفران وبتاع. فضلت القصه كده لحد ما البنت وقعت في غرامه وبتتصل بتسال انا بحبه وما اتعلق بيه ومش هقدر اسيبه الكلام ده، قال ايه اللي حصل ايه اللي حصل كذا كذا 1 2 3 4 5 كده، والراجل ده شغال بالنظام ده على طول. لا مين بقى اللي ممكن ياخد ابنته ولا ياخد عرضه عشان يوديه الواحد ويختلي بها بتاعه العلاج؟ علاج ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وهذا فيما يتعلق بالأدوية الظاهرة، ويشمل هذا الحديث في مفهوم مثل هذه الحالة يختلي رجل بامرأة وتكشف عن عورتها، ده حرام، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بالذات مع هذه الأنماط. ممكن المرأة تكشف عن عورتها إذا كان المسألة بتتعرض فيها لطبيب، لطبيب مش لإنسان دجال، حتى لو كان بلحية، حتى لو كان برجل داعية، حتى لو كان كل الكلام ده مرفوض، ينبغي أن يغلق هذا الباب إغلاقا صحيحا وإغلاقا حاسما. سألت العلاج بالجن، أنا لا يعني أعلم أحدا يعني ذي بال أذكيه وأقول إن هذا الإنسان يصلح أن يعالج. والاحتجاج بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انه كان يعني بيعالج بالجن، ما كانش شيخ الإسلام بيعالج بالجن ولا حد، هي مرة واحدة التي نعلمها ان شيخ الإسلام يعني ارسل الامام احمد عفوا ارسل، وشيخ الإسلام ابن تيمية كان له مع الجن وقفات لكن لم يكن يعالج. والذي اطلعت عليه ان كان شيخ الإسلام يفعل هذا بعد 60 من عمره، بعد 60 من عمري يعني تكلم عالج في المسائل دي حالة أو حالتين، فبعد ما صار شيخ الإسلام، بعد ما صار ابن تيمية، ويأتي آخر يقول لك أنا بعالج بجن مسلم، إيش عبقى إنه مسلم؟ يقول ما هو معايا وجاء القرآن وقول لي أنا مسلم وموحد بالله والكلام ده، هو ما أكثر الكافرين يقبلون هذا الكلام. يعني أنت خدت شهادته على نفسه بالإسلام وأنه ملتزم، بل يعني من حوالي كام يوم كده واحد بيتصل بيقول لي انا معايا جن شيخ، قلت له يعني شيخ؟ قال لي شيخ كبير زي مشايخ المسلمين كده، قلت له عرفت انه شيخ؟ قال لي هو لما يقول لك انا شيخ يبقى شيخ، انت لا ترى وقد يكون من اكثر الكافرين وبيستدرجك عشان ياخذك بره الدايره خالص، يقول لك انا مسلم وانا كذا وانا كذا، هو انت متخيل انه هو يقرا لك من الانجيل عشان تيجي تقول ده عمال يقرا لي من القران وحافظ ايات وحافظ الكلام ده؟ لا يا اخوانا، هذه مساله متاهه واسعه. الانسان الذي يبتلى بهذا فليعتمد على الله عز وجل، وليرقي نفسه، وليدرب اهله انفسهم على ان يرقوه، فهذا افضل، وهذا يعني ابعد عن الفوضى التي يعني اسمع بها كل يوم. سالت الجن دي زادت جدا وانتشرت، نسال الله العافيه. والان يعني بعض الناس كل ما يصاب باكتئاب نفسي يقول ان جن رجل،
انا لا انسى ان في طالب الثانويه العامه من عده سنوات جاء في الجمعيه الشرعيه وقال ان انا مبتلى بالجن وبتاع ما اعرفش اذاكر والحكايه وابوه برضه قال وقال لي عملي كتر في الايه كوبايه اذا ذكرت ربي يسر يبقى معنى انه يجي يركب ويسر ليه يبقى الرجل ده ما يسكنش ربه ابدا ما خطر ذلك ان يذكر ربه حتى الشيطان يجي يقعد ايه ويسكن ده تمليك ما ينفعش الكلام ده الشيطان اضعف ما يكون انت تغلبه دايما في اول جوله بس شرط انك تكون مع يعني يكون معك سلاح سلاحك وذكر الله تبارك وتعالى كما في حديث ابي مالك الاشعري الذي هو ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات من الخمس كلمات ايه قال وامركم بذكر الله وان مثل ذلك اي مثل من يذكر الله عز وجل كمثل رجل طلبه العدو اتضاعا في اثره فدخل جنه حصينه فاحترز بها كذلك لا يحرز المرء نفسه من الشيطان الا بذكر الله. يسأل السائل يقول دعي بعض الإخوة دعا بعض الإخوة صديقا بالطعام ثم فوجئ بالأخ بعد الانتهاء يقول مداعبا أصلا لكم الصائمون أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم لا يسأل إلا جبريل بعد الشاي يعني. قال فأنكرت عليه قال أنا محق طبعا هذا الذي قال هذه العبارة يستغفر الله عز وجل هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم واستهزاء النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيئا من ذلك وبعدين يدخل جبريل عليه السلام في المسألة بالبساطة دي هذه كبيرة جدا وأخشى عليه أن يكون يعني وقع له أمر شديد باستهزاء الله وملائكته ورسوله هذا من أكبر الكلام يعني هذا الذي ارتكب يعني هذه المسألة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر ويسأل السائل عن حديث عن صحة حديث لا صلاة لمسلم هذا الحديث رواه أبو داود وهو منكر غير صحيح يقول هل هذا حديث وإن كان حديثا كما مصدر ودرجته أن يعني لاعبه لاعب ولدك سبعا وأجيبه سبعا وصحبه سبعا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث رئيس ربي في أحسن سورة حديث خصام الملأ الأعلى صحيح فقد صنف ابن رجب الحنبلي كتابا في صحيحه سماه الخيار الأولى بشرح حديث خصام الملأ الأعلى ويسأل سائل عن درجة الحديث الدال على خير التعريف صحيح أيضا ويسأل سائل عن درجة حديث ليس أنتم إذا طغى شبابكم وفسدت فتياتكم قالوا أو كيف من ذلك رسول الله الحديث المشهور قال وهو أشد من ذلك يكون وقد بلغت هذا حديث موضوع بيقول يا بعض إخواننا يقول هل يجوز أن أتزوج من امرأة ليست ذات دين إذا لم أستطع العثور على ذات الدين ذات الدين موجود ذات الدين موجود فأنا لا أنصحك انك انت تصوم وتفطر على بصر يعني تيجي تكون في الاخر ده دي حياة اي حياة بعض الناس بيتعجل وفاكر النساء كلهم زي بعض لا النساء مش زي بعض المرأة السيئة تفقدك الدنيا والاخرة المرأة السيئة ويعرف كلامي هذا من ابتلي بها يعرف صدق كلامي من ابتلي بها المرأة السيئة انت لا تستطيع ان تعبد ربك ابدا وهي موجوده معك ابدا وفي الدنيا ما انتش انا عارف تعمل لها حاجه كل ما بتجيب حاجه وتجتهد تقلل لك الحاجه وتصغرها تطلع في الاخر انت ما عملتش حاجه جاي فرحان انك جايب لي ثلاجه ثلاجه في الناس عندهم ديب فريزر وعندهم مش عارف عندهم مكيفات وعندهم مش عارف انت الثلاجه لسه بتدور لها اذا جاب لها حاجه مش ممكن تشكر ابدا واخد بالك بحيث الواحد تصعب عليه نفسه يقعد يعيط لوحده كده ليه مش قادر يعمل حاجه ده اقصى ما في امكانه ان هو يعمله ومع ذلك مفيش شكر ابدا واخد بالك يعني الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي اختار لك لا سيما ان يعني سبحان الله يعني شوف كاتب سؤال ثاني بيقول ايه لماذا لا يتبع الناس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هل لانه لا يعجبهم او لانه لان لديهم شك في هذا الكلام
فأنا بقول لك أنت تقول لي ماذا لا يتبع الناس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أقول لك الرسول اختار لك. قال تنكح النساء الأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهو اختار لك، فأنت تقول لي ماذا لا يتبع الناس كلام الرسول، فأنا قلت لك عشان أنت إيه تكون أول متبع لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى الحديث أن الناس يختارون على هذه الأسس، يختارون على هذه الأسس، يعني من الناس من ينكح المرأة لمالها، ومنهم من ينكحها لجمالها، ومنهم ينكحها لحسبها، ومنهم من ينكحها لدينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنكب الثلاثة الأول وأمرك أن تبحث عن ذات الدين. وشوف سبحان الله اللفظ فظفر، تعرف الظفر؟ ها؟ كلمة ظفر يعني بعد ما خلاص هيئة، يعني انت عارف في المعركة يقول لك كلهم ظفر، الظفر، الظفر يعني حصلت ملاحاة وحصلت خصومات وجاب النصر، ده يعني من بين فك يسر، يعني المسألة ما جت كده ببساطة. فظفر بذات الدين تربت يداك من الظفر، وهو ايه يعني الانتصار بعد مجهود، واخبرك فظفر بذات الدين تربت يداك. وانما لم يحض النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الاول لان الناس بطبيعتهم يذهبون اليها، واخبرك يعني الواحد عايز يتجوز واحدة غنية، كثير من الناس عايزين المسألة دي، مش محتاج احد يبصره ويقول له دور على واحدة غنية، لان هو تدور من غير ما تقول. وكذلك المرأة الجميلة او المرأة ذات الحسب. ولكن لما كان كثير من الناس يتنكب عن ذات الدين اذا فقدت واحدة من الصفات الاولى السابقة يعني، فانه قد يعرض عن الدين لأجلها. كم من اخوات بيستكين العنوسة بسبب برضو ايه؟ ان برضو الاخوة يقولوا لها معاك ايه؟ معايا دبلوم، يقول لا انا عايز واحدة بكالوريوس. طب دي ذات دين وحافظة مثلا لكتاب الله او لبعض كتاب الله ومحبة للسنة ويعني باين على شمتها وبتاع، يقول لك انا اخي مش عايز اتكل، مش عايز اتكل بعد ما اتجوز، انا عايز واحدة جميلة برضو كويسة وبتاع. طيب انتوا ايه الجمال انتوا عايزينه؟ عايزين زي واحدة زي بتاعت سينما كده، واخد بالك؟ لا يا اخي والله الجمال نسبي، وانت عارف المرأة لما تدخل عليك لابسة الحجاب مثلا، هو كما يعني في حديث عن موضوع، واخد بالك؟ لكن انا اقول احتجاجا ان الشعر نصف الجمال، واخد بالك؟ الشعر نصف الجمال، يعني المرأة اذا رجلت شعرها وسرحت شعرها يعطي على وجهها من مدحة الجمال ما لا يكون ذلك بغيره يعني. فانت بقى لما تدخل لك محجبة مثلا وبتاع، فانت تقول يا شوف مكبر ازاي وبتاع، لا انا عايز واحده ايه متمتمه وواحده مش عارف الكلام، وتروح تترك هذه المراه الخيره الدينه. طب مين ياخدها؟ مين ياخد؟ اهل الفسق والفجور اللي هم بيدوروا على الواحده المكشوفه والكلام ده. فانت اتقي الله تبارك وتعالى. امام احمد بن حنبل تزوج امراه عوراء، ما كانش عايز يخطبها، كان عايز يخطب اختها، فاللي راح اتكلم قدام اختها العوراء. الامام احمد لما يعني شاف المساله كده وعرف القصه وانه اتكلم امام العوراء ما رضاش يسر بنفسه، وتزوج العوراء وترك اختها، فولدت له الامام عبد الله. فانت ما تدري، انت ما تدري الخير فين، ما تدري اين يكون الخير. انت عارف زي ايه؟ زي اراضي الخريجين كده. اراضي الخريجين تلاقي مثلا الواحد يجتهد انه ياخد خمس سدادين على وش الميه وتكون قريبه من الميه وبتاع، وواحد غلبان كده مالوش وسط ياخد في اخر الارض، يعني الميه بالكاد تصل الى هناك. فاذا يعني رزقك الله عز وجل الفرصه انك انت تنظر الى صاحب الابدان اللي على وش الميه والرجل اللي هناك، تلاقي هناك اكثر درجه، برغم ان الماء قليل والامكانات قليله، لكن بارك الله عز وجل له. فانا عايز اقول لك انت وانت بتختار الارض لا تنظر فقط الى الجمال، فان انظر الازهار ينبت في الدمن. ساعات انت ماشي على مستنقع كده قمت شادد مناخيرك، تلاقي زهره طالعه كده من المستنقع ده، بنفسجي او مثلا بامبا او جميله قوي، خيالك انك انت تقوم داخل وقاططها وجاهز، واخد بالك؟ هي بتتغذى على ايه الورده دي؟ مش عارف استنقعها على الفجورات والكلام ده، ومع ذلك شوف النضاره وشوف الجمال بتاعها، فانت لا تدري اخي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، يبقى انت لا تترك اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لك. لا تترك خيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان في مقابلة لابد يعني من المقابلة فاختر ذات الدين. مش معنى ذلك انك تستر في الجمال او تستر في الحسب او لا، بس اجعل الدين هو الاصل وضم للدين اي صفة من صفات الاخرى. يعني ذات الدين جميلة احسن من ذات الدين فقط، ذات الدين جميلة وغنية احسن من ذات الدين جميلة فقط، وهكذا. اي نعم. يسأل سائل عن صحة هذا الحديث: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاد الله بعزة، وما فتح عبد باب عطية ليصل بها المساكين والمحتاجين إلا فتح عليه بكثرة، وما فتح عبد على في بابا مسألة يتكثر به إلا فتح الله عليه باب قلة. هو الحديث صحيح، حديث أبي كبشة الأنماري اللي هو إنما الدنيا لأربعة نفر، عند احمد وعند ابن ماجه زياده، او عند عفوا عند احمد الترمذي في زياده، في هذه زياده: ثلاث اقسم عليهم ما نقص مال من صدقه، وما صبر عبد على مظلمه الا زاده الله بها عزه، وما فتح عبد باب مساله الا فتح الله عليه باب فاقه. هو ده الحديث الصحيح، انما ما فتح عبد باب عطيه ليصل بها المساكين الا ان حضر الكثرة فانا لا اعرفه في هذا الحديث. يقول يعني بعض الاخوة انني ذكرت في احد الاجابات عن مسألة التوكل وقلت انها مسألة فقهية، فيقول يعني هل التوسل مسائل العقيدة أم لا؟ طبعا التوسل مسائل العقيدة، لكنني قصدت في هذا والله أعلم أن الكلام ممكن كله محمل، ممكن كله محمل، يعني قد أنا أجيب إجابة لها محمل عندي وخذلك، فأنا لا أدري يعني في ذلك الوقت ما هو محمله، لكن لعلي قصدت أن التوسل من ذات حلال أم حرام يدخل تحت الأحكام الشرعية الخمسة، يعني هل التوسل حرام أم حلال؟ لعلي فقدت ذلك، لكن التوسل إنما هو من مسائل العقيدة. هل قول الرجل عهد بيني وبين ربي أن أفعل كذا هل هو يمين أو نذر؟ هو على حسب ما قصدت. إذا أنت قصدت النذر وعقدت النذر بهذا الكلام صار نذرا. نرجو توجيه النصيحة لأخ يترك زوجته بدون طعام أو شراب ولا نفقة، سوف تضطرب لنفسها لقضاء حوائجها ويترك العمل ولا يعمل بحجة أنه يطلب ذلك. طلب العلم منه ما هو واجب علمي ومنه ما هو واجب كفاية، أما النفقة على الزوجة وإعفافها ويعني كسوتها فهذا واجب واجب. إحنا بننظر إلى الأخ اللي هو المتهم يعني في هذا السؤال، إذا كان هو بيجي علشان يطلب علم الحديث والاصطلاح وعلم الفقه وأصول الفقه ومش عارف إيه الكلام ده، وبحجة المسألة دي بيجي في المسجد عشان يقعد يسمع بقى العلم ويسافر ويصرف الفلوس بتاعت كلها في المواصلات ويترك أهله بلا أكل ولا شرب كما في هذا السؤال، هذا لا يحل له، لا يجوز له، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتا. ده لفظ مسلم، ولفظ أبي داود وإسناده ضعيف: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. فكلمة كفى بالمرء إثما يعني لا إثم أعظم من ذلك، لا إثم أعظم من ذلك. هو إذا كان يطلب العلم العيني أنه لا يعرف ربه تبارك وتعالى، لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كيف يتطهر، هذا يجب عليه أن يسأل عنه. إنما ظني أنه يطلب العلم العالي، العلم الكتابي يعني، إذا كان كذلك فلا يجوز له. لكن برضو أنا يعني لا أخذ المقام من تنبيه، إن قد المرأة تكون تقصد أكل معين وشرب معين ولبس معين،
يعني مثلا هو على قد امكاناته يجيب لها مثلا اكل، هي بقى عايزه تاكل زي جارتها، عايزه تاكل اللي في مكتاها، الكلام ده فشايفه ان الرجل اذا ما جابلهاش فاكهه بعد الاكل يعتبر الاكل خفيف كانها ما اكلتش، اذا ما جابلهاش الاكل بطلب معين ما ينفعش. لا احنا بنقول لا، اذا الرجل يعني على حسب امكاناته اطعم امراته بما يستطيع هو فقد تم الامر بالنسبه له. يقول سيد ما حكم الدين في البنوك التي تتعامل بالمعاملات الإسلامية؟ هو معنى ليس المعاملات الإسلامية وحبات، هذا اعتراف منهم بأن هو عنده معاملات أخرى غير الإسلامية، هذا ابتداء. ثم أن هذه البدعة إنما ظهرت لما علم الناس حكم الربا وبدأوا يسحبوا أموالهم من البنوك الربوية علشان يضعوها في بنوك بترفع شارج التام فقط. فلما الاهل البنوك وجدوا ان كثير من رأس المال سيسحب كتبوا هذه العبارة ليخدروا بها الناس، والناس مستعدة، كثير من الناس عفوا يعني كثير من الناس مستعد للمثل، مستعد انه يستغفلوه، هو عارف ان يستغفلوه وهو مستعد للمثل دي، بس يقول حطها في لابد عالي مطلع، هو قالوا ان المعاملة الثانية جائزة خلاص انا اعمل لهم اياه، خلاص يبقى المعاملة الثانية جائزة واخدلك، ويروح للبنك الربا يقول له شوف انا عايز اكل حلال، يقول له انا اكلك حلال ان شاء الله، وياخذ الفلوس ويحطها في الخزنه واخدلك، لا معامله اسلاميه ولا احزنون ولا يعرفوا حاجه عن الاسلام فيما يتعلق بالمال. البنوك يا اخوانا، عمل البنوك ليس الانتاج وليس عمل المشروعات وليس مضاربه، عمل البنوك حاجه واحده فقط لا غير، ان يجعل المال سلعة بس، عمل البنوك اقراض فقط، هو ده عمل البنوك. وانا لما اقول فقط ما يجيش واحد يقول لي طب البنوك بتعمل كذا وكذا، بنقول ان الكلام ده لا يشكل 5%، لكن 95% اقراض، 95% اقراض. واحد عنده 10,000 جنيه مش عارف يشغلهم يجيبهم البنك، واحد ثاني عايز 10,000 جنيه يجي للبنك اديني 10,000 جنيه، يقول له طيب 10,000 جنيه دول غير دي 13,000، وال3,000 دول يقسمهم ما بين صاحب راس المال وما بين البنك، طبعا بيقسمهم قسمه تمضيزه لان بيجيب 3% 5% 7% 8% وهو قايلها في البنك. واخدلك عمله اذا قائم على الاقراض. بعض الناس يبقى متصور ان الربا جاي من تثبيت الفايده، حتى ممكن يشغل فلوسه عند واحد تاجر، فالتاجر يقول له هديك زي البنك، يوم يجي يقول كده حرام، يقول ده بيثبت سعر الفايدة وكده حرام، بنقول لا تثبيت سعر الفايدة ما فيهوش حاجة أبدا، الإشكال كله في العملية البنكية نفسها، العملية البنكية التي تجعل المال سلعة، تجعل المال سلعة. إنما أنت اشتركت مع واحد في تجارة وقسمت الأرباح على حسب رأس المال، الربع والثلاث ارباع الثلث والثلثين النص والنص الكلام ده، هذا كله ما فيهوش حاجه طالما ان اصل التجاره صحيح. فما فيش بنوك اسلاميه، الجماعه اللي بيتعاملوا معامله البنوك اللي رفع شعار المعامله الاسلاميه كل البنوك دي ربويه، ولا يحل لمسلم ان يضع ماله فيها، بيبقى بقى البنوك زي بنك فيصل الاسلامي والمصرف الاسلامي الدولي. فاحنا بنقول او الذي اعتقده في هذه المساله ان اللائحه التي وضعت لائحه صحيحه، لكن على الواقع لا يطبقونه تطبيقا صحيحا. اللائحه الموضوعه على الورق لائحه صحيحه. فانا التحاكم حينئذ لا يكون الى اللائحه انما يكون الى الواقع. فمن اراد ان ياكل حلالا فليبتعد عن كل مسمى البنوك. هل يعني يقصر في صلاة ويجمع إذا زار أهله في بلده الأول؟ رجل
يعني هو اذا كانت المسألة كذلك زي ما يكون مثلا طالب يجي من بلده الى هنا مثلا والمسافة مسافة قصر يعني مثلا يجي من بورسعيد يجي من القاهرة يجي من اسكندرية والمسافة مسافة قصر ويستقر مثلا هنا حتى يطلب العلم يعني. فإذا رجع لزيارة أهله بقى في بيته الأصلي هل يقصر أم لا؟ فإحنا بنقول إن إقامته صارت هنا وفي هذه المسافة والمدة بيت أهله يعتبر هو بيت الإيه؟ السفر. وحدلت فيجوز له أن يقصر 4 أيام على قول جماهير أهل العلم سواء ذهب إلى أهله أو سواء رجع إلى هنا إلى مكان دراسته. وما بعد 4 أيام فالذي ذهب إليه أهل جماهير يعني أهل العلم إن هو يتم. ومن كان له إقامتان فله 4 أيام ويتم في المكانين. وأنا بحج مع الشيخ الألباني حفظه الله في أول مرة فكان يتمه في مكة. فلما سألته عن ذلك قال لي إقامتان لأن بنته متزوجه في مكة. فيقول يعني أنا سأولت بيت ابنتي هو بيتي. فيقول يعني فأنا أتم الصلاة يعني هنا. والله أعلم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.